الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم يعني يمهل له، والإمهال لا يعني الرضا بفعله ولا الإقرار، وإنما هو زيادة في العقوبة، فإن الإملاء للظالم هو تمكينه من ظلمه. ولهذا من توفيق الله للعبد أنه إذا ظلم يقتص للمظلمة ويؤخذ بها، إما أخذا شرعيا بأن تستوفى منه في الدنيا بالحكم والقضاء، وإما أن يقدر الله عز وجل عليه من العقوبات ما ترتفع به عقوبة هذه المظلمة. وأما الإملاء للظالم وهو الإمهال له بأن يبقى على ظلمه ولا يؤخذ بشيء من العقوبات، فإن هذا دليل زيادة في العقوبة وعدم توفيق. ولهذا الناس في الظلم يعني على قسمين: منهم من يأتيه أو ما يأتيه ما يذكره بمظلمته فيتذكر ويرجع، ومن الناس من يملى له على ظلمه فيبقى. وهذا ليس دليل التوفيق، وإنما هو دليل الخذلان والعياذ بالله، لأن الإملاء للظالم هو إمهال له على ظلمه حتى تزيد هذه المظالم. ولهذا العاقل لا يغتر بإمهال الله عز وجل للظالم، لأن العبرة بتحريم الظلم، فإذا حرم الظلم فلا ينظر بعد ذلك كيف إن الله عز وجل يمهل لفلان ويملي له ولا يأخذه بمظلمته ويأخذ فلانا. فليس هذا دليل على أن هذا الأمر وأن هذا الظلم أن الله عز وجل لم يسخط له، بل إنه من زيادة من الزيادة في السخط أن الله عز وجل لا يؤخذه بمظلمته حتى تعظم مظالمه ثم يأخذه أخذا عظيما. وهذا كما جاء في الحديث إنه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يأتي الله عز وجل وليس عليه سيئة، وإن الله لا يزال يمهل للظالم حتى يأتي وليس له حسنة، أو في بعض الروايات في الكافر. والعياذ بالله، عدم الأخذ بالمظالم والإمهال له قد يكون زيادة في عقوبته. قال: فإذا أخذه لم يفلت، يعني إذا أخذه بعقوبته فإن الله عز وجل يأخذه أخذا عظيما ويدوم عقابه، ولربما استمر العقاب معه حتى موته، فإن عقوبة الله عز وجل قد تكون ملازمة للإنسان حتى الموت. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلت، بخلاف المؤمن فإنه قد يعاقب ويذكر ثم يرفع الله عز وجل عنه العقوبة ويرجع إلى أحسن ما يكون. وأما الظالم فإن الله يمهن له، فإذا أخذه بعقوبة تدوم ولا تنقطع، ولربما مات وهو مؤاخذ بها، إنه قد يبتلى بمرض ملازم له حتى الموت، أو بفتنة له في دينه حتى يلقى الله عز وجل بها. والمظالم من أخطر الأمور، وعقوبات الله عز وجل للظالمين مشهودة ومعروفة. ولهذا العاقل لو خير بين أن يظلم أو يظلم لاختار أن يكون مظلوما ولا يظلم، لأن المظلوم يتضرر في دنياه وله السلامة في دينه، وأما الظالم فإنه معرض للعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا في عقوبة الله عز وجل للقرى، وإنما عبر هنا بالقرى لأنها إذا عم فيها الفساد ولم ينكر كانت أقرب إلى العقوبات العامة، بخلاف الأفراد فإن الفرد قد يظلم ولكنه يكون في مجتمع ينكر عليه فلا تؤخذ الأمة بعقوبته، لكن إذا ساد الظلم في مجتمع وشاع في الناس ولم ينكر فإن الله عز وجل يأخذ الناس بالعقوبات العامة القدرية ويصيبهم ما يصيبهم من البلاء والفتنة بسبب هذه المظالم. والمقصود بالأخذ هنا الأخذ بالعقوبة، فإن الله عز وجل يأخذ الظالمين بمظالمهم ويقتص منهم ويعاقبهم، وهذا لأن الظلم محرم، كما قال الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم، ولأن فيه سخط الله عز وجل، ولأن الظالم كثيرا ما يتعرض للدعاء أنه يدعو عليه من ظلمه، فهو متعرض لهذه العقوبة، تنزل العقوبات بسبب حقوق العباد التي يطالبون الله، يدعون الله عز وجل بها ويدعون الله عز وجل على من ظلمهم، وتنزل العقوبات لأن الظلم يسخط الله عز وجل. ولهذا الظالم معرض للعقوبة من جهتين: من جهة أنه معرض في كل لحظة أن من ظلمه يدعو عليه، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب كما سيأتي، ومن جهة أن الظالم يسخط الله عز وجل. ولهذا يلاحظ من الشواهد الظاهرة أنه لا يكاد يكون هناك ظالم يعني عرف بالبطش والظلم والاعتداء إلا ورأى الناس فيه أثر العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لأن عقوبات الظلم من العقوبات المعجلة التي تظهر على الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انك تاتي قوما من اهل الكتاب تدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوا من ذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
نعم. عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، لما بعثه إلى اليمن يدعو إلى الله عز وجل، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. في هذا فائدة، أنه ينبغي لمن ذهب يدعو أناسا أن يكون مطلعا على أحواله وأن يعرف من أحوالهم ما يعرف كيف يدعوه، فإن الناس يتفاوتون، فدعوة العلماء غير دعوة الجهلة، ودعوة أهل البدع غير دعوة أهل المعاصي، فكل له أسلوب وطريقة في دعوته. وهذا مما يدل على أهمية اطلاع الداعية إذا ما أراد أن يدعو في مجتمع على أحوال الناس، فإنه لربما تكلم بشيء يكون فتنة لهم. ولهذا كان بعض أهل العلم كان بعض السلف إذا أتوا العراق أظهروا فضائل الصحابة، لأنه يكثر في أهل العراق الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الشيعة فيها، وإذا جاءوا إلى الشام أظهروا فضائل علي رضي الله عنه. كان سفيان الثوري يقول: تركتني الشيعة لا أحدث بفضائل علي، لأنهم يتقوون بها على الباطل. وهذا من الفقه، فإن الفتنة إذا جاء كانت في بلد فليس للعالم ولا للداعية أن يذكر النصوص وإن كانت صحيحة التي يتقوى بها أهل الباطل على باطلهم. مثال ذلك، قد يكون في مكان الناس يفتنون بفتنة بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيهم شدة في هذا الجانب، ولربما حصل منهم اعتداء على الناس بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يأتي من يذكرهم يعني النصوص في الأمر بالمعروف وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه زيادة في فتنتهم، ولأنهم يتقوون بالباطل بالحق على الباطل. قال العلماء: وهذا مثل بيع السلاح في الفتنة، يعني السلاح بيعه مباح، لكن إذا كان في فتنة فإن هذا السيف الذي يجوز بيعه يتقوى به صاحب الفتنة على الفتنة وعلى الظلم. وكذلك هذه النصوص يتقوى بها بعض الناس. كذلك الآن إذا كان في زمن يعني من يردد الجهاد الجهاد ويخرجون على المسلمين وعلى الحكام ويكفرون، فلا يحسن الإنسان أن يتكلم ويذكر فضائل الجهاد، لأن المقام هنا مقام التحذير من هذه الفتنة. وإذا ذكر هذا يبين أن الذي عليه المخالف في هذا ليس هو من الجهاد الذي وردت به النصوص، وإلا فلا ربما تقوى بهذه النصوص بعض أهل الباطل وكانت فتنة لهم. ثم قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا فيه بيان أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أول ما دعا الناس دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا الرسل، فإنهم دعوا أقوامهم إلى هذه الكلمة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء والرسل أول ما دعوا دعوا إلى إخلاص العبادة لله عز وجل. وهذا فيه رد على بعض الطوائف والجماعات المعاصرة الذين تزعم بعض الجماعات أن أول ما يبدأ به في الدعوة يبدأ بالحكام، فإذا صلحوا صلح الناس، بل أن بعضهم يقول أنه يبدأ بالحكام ويزالون عن السلطة، فإذا أزيلوا تولى السلطة أهل العلم فأصلحوا الناس. هذا كله باطل، إنما الدعوة دعوة إلى التوحيد، توجه الدعوة إلى الناس، ولأنه إذا صلح المجتمع صلح كل الناس والحكام من هذا المجتمع. وأما أن يؤتى بحاكم صالح على مجتمع فاسد فإنه لا يقيم شيئا. فكان علي رضي الله عنه، بل قبله عثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، هم خيار الأمة، ما استطاع عثمان أن يسير في الناس بسيرة عمر رضي الله عنه وهو بعده بسنوات لتغير الناس. كذلك علي ما استطاع أن يسير في الناس بسيرة أبي بكر وعمر، كذلك معاوية جاء وعزم على أن يسير في الناس بسيرة عمر، قيل أنه بقي 6 سنين لا يترك من هدي عمر شيء، ثم ما استطاع بعد ذلك، لأن الناس يعني لا يمكن أن يقام هذا إلا أن يكون الناس على مثل ما كانوا عليه في عهد أبي بكر وعمر. كذلك عمر بن عبد العزيز جاء وكان من معروفا بالعدل والفضل، وكان يقول: ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا، لكن إذا وجد للحاكم أعوان من أهل الخير والفضل والمجتمع كله صالح فإنه يسهل يعني وجود الخير، بل إنه حتى لو وجد الرجل الفاجر على مجتمع مسلم صالح فإنه لا يمكن أن يحمل الناس على المعاصي وعلى الذنوب إذا كان الناس ليس لهم رغبة في هذا. فهذا دليل على فساد منهج يعني هؤلاء الذين يزعمون أنه يبدأ أول ما يبدأ بالحكام، بل يبدأ بعامة الناس وبأفراد الناس، ويدعى إلى الله في المساجد وفي المدارس وينشر الخير، ثم المجتمع كله يخرج من هذا المجتمع الذي إذا صلح فإن الحكام والأمراء يخرجون منه. وكذلك من يزعم أن الدعوة إنما تكون بالدعوة إلى فضائل الأعمال، فإذا داوم الناس على الطاعة استقامت حالهم وصلحوا، هذا غير صحيح. ولربما دعا بعض هؤلاء إلى البدع بدعوى أن نحمل الناس على فضائل الأعمال وعلى الأعمال الصالحة فيصلح حالهم، ولربما كانت الدعوة أيضا دعوة إلى البدع. فالدعوة لا تكون إلا للتوحيد، أول ما يبدأ بالتوحيد ثم عقيدة أهل السنة الإيمان، يعرف الناس الإيمان، يعرف الناس التوحيد، يعرف الناس العقيدة الصحيحة، يحذرون من البدع، هذه هي الدعوة الصحيحة. ومن هذه الدعوة يخرج طلاب العلم وينتشر الخير في الناس، ويعرف الناس دينهم، يعرفون التوحيد من الشرك، ويعرفون السنة من البدعة، وينتشر الخير. فأول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أعظم أصل، وبالشهادتين يدخل المسلم في الدين، ومن ترك التلفظ بهما فهو كافر، ومن شك فيهما فهو كافر، فهي أصل الدين وأول ما يبدأ به. ومن مات على الشهادتين فهو من أهل الجنة، فإن كانت له ذنوب فمآله إلى الجنة. وهناك خلاف بين أهل العلم فيما بعد الشهادتين من الأركان إذا تهاون فيها، وأشهر ما يكون من الخلاف في الصلاة، عند بعض أهل العلم أنه لا بد أن يصلي مع نطق الشهادتين. ولا شك أن النصوص دلت على أن من ترك الصلاة فهو كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، الشهادتان متضمنتان أصلين، الأصل الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني شهادة أن محمد رسول الله، وبينهما تلازم، لا يمكن أن يشهد الرجل شهادة أن لا إله إلا الله دون اعتقاد شهادة أن محمد رسول الله. وكذلك من شهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله، ولهذا اليهود يقولون لا إله إلا الله ولم يشهدوا بشهادة أن محمد رسول الله فلم ينفعهم الإيمان. وكذلك طوائف من هذه الأمة يقولون نشهد أن محمد رسول الله ولكنهم ما أخلصوا العبادة لله فلا تنفعهم هذه الشهادة. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إنهم أطاعوك إلى التوحيد فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هذا الموطن من الحديث استدل به من استدل من أهل العلم على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إنما يدعوهم إلى الصلوات بعد أن يستجيبوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنهم قبل ذلك لا يخاطبون بهذا. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله خوطبوا بالشريعة، خوطبوا بالصلاة. وهذا دليل على أن هذه الصلوات 5 واجبة، وأن ما عداها من السنن الرواتب والوتر وصلاة الضحى سائر المستحبات ليست بواجبة، لقولك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فلم يذكر غيرها من الصلوات. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا بعد الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا فيه اختيار الألفاظ التي تكون أدعى لقبول المدعو. يعني يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هذا أبلغ في دعوة الناس من أن يقال لهم ادفعوا وأعطونا الصدقة ونحن ننفقها، فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، يعني أن الأمر الذي يؤخذ منكم يرد عليه، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء. إذن هنا لفظان، قوله من أغنيائهم إلى فقرائهم. الأمر الثاني قال تؤخذ فترد، يعني تؤخذ منهم فترد عليه، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا فيه فائدة، أنه ينبغي للداعية أن يختار الألفاظ المناسبة في قبول المدعوين. إذا قال لهم هذه الصدقة تؤخذ من أغنيائكم فترد على فقرائكم، هي أبلغ عندما يقال أعطونا الصدقة ونحن ننفقها على الفقراء، فيبين أن هذا الأمر يؤخذ منهم ويرد عليه. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وكرائم الأموال هي أنفسها وأحسنها، والصدقة تؤخذ من المتوسط، لا تؤخذ من كرائم الأموال ولا من الأموال الرديئة، وإنما تؤخذ من وسط المال، لأن أخذها من كرائم الأموال فيه إضرار بصاحب المال، وأخذها من الأموال الرديئة فيه إضرار بالفقراء والمساكين وأهل الزكاة. وهذا الدين دين عظيم، فقد جاء برفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا يضر بالغني ولا يضر بالفقير، وإنما تؤخذ من أوسط الأموال. وهذا في المزكي أو من كلفه ولي الأمر، أو ولي الأمر إذا أخذ الصدقة. وأما إذا أراد الرجل أن يزكي وأن يخرج من ماله، فلا شك أنه لو أخرج من كرائم الأموال فهو أفضل له، لأنه هو متصرف في حقه، والزكاة كلما أداها بطيب نفس ومن تأديتها بطيب نفس أن يؤديها من كرائم المال وأن يجود بها، فيكون هذا أفضل في حقه، يكون هذا أفضل في حقه. لكن ليس لولي الأمر أن يأخذها من الكرائم، لأن أخذها من كرائم الأموال هو مستحب في حق صاحب المال، وليس لولي الأمر ولمن يجبي الزكاة أن يأخذ إلا ما يجب، والواجب هو أن تؤخذ من أوسط الأموال. وأما الذي يزكي من ماله فله أن يخرجها من وسط المال، وله أن يخرجها من كرائم الأموال، وهذا بتنازله عن حقه، وإلا فالواجب هو أن تكون من وسط المال. فإياك وكرائم أمواله. والكرائم إما أن يرجع هذا الوصف باعتبار الجودة، وإما باعتبار السن، فكذلك الآن الإبل تؤخذ يعني من أوسط الأسنان، وكذلك الغنم، وكذلك الأموال الزكوية فإنها تؤخذ من أوسطها، يعني لا يؤخذ الرديء ولا الجيد. قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لما أرشده إلى ما يجب أن يأخذه من الأموال وما يأخذه من الزكاة، حذره من الظلم، قال واتقي دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية بالعدل، ودعوة المظلوم لا تتقى إلا بالعدل. والإنسان قوي بعمله وهو ضعيف بعمله، وأما الناس فلا يمكن لهم أن يضروا بأحد أو ينفعوه، فالإنسان هو الذي يضعف، فإذا ظلم كان ضعيفا معرضا لدعوة المظلوم، وإذا كان بعيدا عن الظلم فهو قوي، ولا يضره بعد ذلك من يدعو عليه بحق أو بغير حق، فالدعوة إنما تكون بحق إذا كانت عن ظلم. وأما إذا دعا من يظن أنه محق وهو في الحقيقة ظالم والمدعو عليه لا يستحق، فإن هذه الدعوة لا تضره. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أن الله عز وجل يستجيب هذه الدعوة ولا تحجب عن الله عز وجل. والمظلوم يجوز له أن ينتصر بالدعاء، ولكن العفو أفضل، العفو أفضل، ولكن يفرق بين ظلم دائم وبين ظلم قد انتهى. فالظلم الدائم الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه ويلحقه به ضرر، فله أن يدعو على الظالم أن يكفيه الله عز وجل شره بما شاء، ولكن ينبغي أن يكون الدعاء بما يوافق المظلمة. فإن من الاعتداء في الدعاء أن يدعو على الظالم فوق ما يستحق، مثل أن يظلمه في شيء يسير فيدعو عليه بالهلاك في المال والأهل والذرية، هذا اعتداء وظلم، وإنما يدعو بحسب المظلمة. وأفضل ما يكون هو أن يدعو الله عز وجل أن يكفيه شر ذلك الظالم بما شاء، وأن ينتصر له، ويجعل الأمر إلى الله عز وجل. فإنه لربما دعا بدعاء يكون فيه اعتداء وظلم، ويحرم الإجابة بسبب هذا. وإن كان شيء مظلمة قد انتهت وهو لا يتضرر بها، فلا شك أن العفو أفضل وأحسن، خصوصا إذا كان هذا من أهل الإسلام، خصوصا إن كان من أهل العلم أو من أهل الاستقامة، فإن العفو عن المسلمين خير من الدعاء عليهم، لأن ببقائهم وعدم نزول العقوبات بهم فيه خير للمسلمين ونفع واستبقاء لأرواحهم ومهجهم، وهم يعبدون الله عز وجل، وفي ذلك خير ورفق للمسلمين. نعم. نعم، هذا الحديث حديث أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، يعني من قبيلة الأزد، يقال له ابن التبية، على الصدقة. ابن ايش؟ ابن التبية على الصدقة، خط صغير هنا. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. هذا الحديث أصل في بيان تحريم هدايا العمال، وأن من استعمل على عمل فأهدي له شيء فإنه لا يجوز أن يأخذه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديته. فهذا فيه بيان أن هذه الهدية إنما أهديت له لأنه من العمال، أهدى إليها الناس حتى يستميلونه وحتى يحصل له منه تنازل لهم في بعض الحقوق وفي بعض ما يقضي فيه، وهذا أمر معروف، ولهذا جاء الشرع بتحريم هدايا العمال. وإن كان الرجل قد يكون أمينا ولكنه إذا أخذ المال فإنه يخشى عليه أن يضعف ويداهن من أخذ منه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الذي أهدى إليه ينتظر منه شيئا ويريد منه أن يكافئه على هذه الهدية بشيء من التنازل له في ما يحكم فيه وما يقضي فيه، فهي محرمة. والشرع جاء بسد الذرائع، وأن كل ما يفضي إلى محرم أو معصية فإن الشرع يمنع منه. ولهذا لا ينبغي للعمال ولمن ولاهم الله عز وجل الأمر ولاهما شيئا من الأمور أن يأخذوا الهدايا، وهذا مستثنى من قبول الهدية، فإن قبول الهدية مشروع والتهادي بين المسلمين مشروع، ولكن ليس للعمال من قبل من يحكم فيهم هذا العامل أو يقضي فيه، وأما من غيرهم فيأخذها. ولهذا هدايا العمال لا تقبل ممن يتولى عليهم هذا العامل، وأما من غيرهم فيقبلها، لأنه ليس هو بعامل وليس هو أمير عليهم. قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتي هديته إن كان صادقا؟ لأن الناس لا يهدون إليه إلا إذا تولى هذا الأمر. ثم قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. أعطني النسخة موجودة من الحديث. قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء. يعني أن هذا البعير الذي لربما أخذه هدية يأتي به يوم القيامة وله رغاء، والرغاء هو صوت البعير، وهذا فيه بيان أنه سيأتي به يوم القيامة كما أخذه وله رغاء، أو بقرة لها خوار، وهذا أيضا في معنى ما تقدم أنها تأتي كما أخذها ولها خوار يحملها ويعذب بها يوم القيامة، أو شاة تعير أي لها صوت، أو شاة تيعى أي أن لها صوتا كما أن للإبل وللبقر. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الأمر، وأنه ليس للعمال أن يأخذوا شيئا من الهدايا لا من هذه ولا من غيرها، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور لأن أكثر ما يأخذها جبات الزكاة، لأن أكثر ما يحكمون في الإبل وفي البقر وفي الغنم، ولربما أهدي لهم إذا جاءوا يأخذون الزكاة، وإلا فالأمر فيها وفي غيرها، إذا أخذوا شيئا من الأموال من أصحاب الزكاة أو من غيرها أو من الهدايا التي تؤدى للعمال من الأموال العينية فإنهم سيأتون بها يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فقبل عليه. رواه البخاري.
نعم، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. المظالم هو ما يكون بين الناس، وما يقع من الظلم من الظالم على من ظلمه، وهي متنوعة في الأعراض، في الدماء، وفي الأموال. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى التحلل منها قبل أن لا تكون دينار ولا درهم، لأنه يوم القيامة الاقتصاص من الحسنات والسيئات، إما بأن يؤخذ من حسناته، وإما بأن يطرح عليه من سيئات من ظلمه. وأما اليوم هي بالدينار والدرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تكون دينار ولا درهم، أيضا هذا يقال في غيرها، يعني أنه ممكن أن تقضى اليوم بجنسها من غير الدينار والدرهم، بأن تعاد المظالم إلى أصحابها، وأما يوم القيامة فليس هناك إلا الحسنات والسيئات، فيكون الاقتصاص منها. ولا شك أن الاقتصاص من الحسنات وبأن يحمل عليه من السيئات من سيئات المظلومين فهو أشد، لأن الناس في حاجة إلى الحسنات يوم القيامة. وأما الدنيا فإنه لو أخذ ماله فإنه لا يتضرر به في دينه، وأما لو أخذ من حسناته يوم القيامة فإنه لربما يحلق بسبب نفاد الحسنات أو بسبب ما يحمل عليه من السيئات. ولهذا ينبغي للعاقل أن يشح بحسناته، أن يعطيها غيره، وذلك بالظلم. ولهذا قال بعض السلف، قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أولى الناس بحسناتي. يعني الذي يتأمل المظالم أنه عندما يظلم غير كأنه يهدي له حسنات. وقال بعضهم أنه من الحمق أن تهدي حسناتك لمن تبغض، يعني تهدي هذه الحسنات وهي أعظم ما تملك لمن تبغضه. فيتجنب الإنسان المظالم في الدنيا قبل أن يأتي يوم ليس هناك قصاص إلا الحسنات أو يطرح عليه من السيئات. قال: إذا كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، أخذ منه بقدر مظلمته، يؤخذ من حسناته بقدر ما ظلم ويعطى للمظلوم، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أي جعل في ذنوبه. وهذا دليل على خطورة الأمر، وأنه لا بد من الاقتصاص، إن لم يحصل في الدنيا فإنه سيكون من الحسنات يوم القيامة أو أن يحمل عليه من السيئات. ولهذا فمن تعرض لمظلمة في الدنيا فإنه لربما لو ادخرها كانت من أنفع ما يكون له يوم القيامة، بخلاف لو أخذها في الدنيا فإنه قد لا ينتفع بها ذلك الانتباه. وكذلك لو كان هو الظالم فإنه مهما كان الأمر فإذا أداها في الدنيا فهي أهون من أن يلقى الله عز وجل بها يوم القيامة، ويكون الاقتصاص من حسنات. لربما كان الرجل يدخل بحسنة أو بحسنتين ثم يأتي أهل المظالم فيأخذون ما ترجحت به كفة حسناته ويكون من أهل النار بسبب هذه المظالم. توقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: اليوم نجد صعوبة في إقناع المسلم الكبير بالصلوات الخمس مباشرة. يقول: اليوم نجد صعوبة في إقناع المسلم الكبير بالصلوات الخمس مباشرة، فنبدأ بصلاة ثم صلاتين حتى يفوت على الخمس. هل في
يدعى يعني من يدخل في الإسلام يدعى إلى الصلوات الخمس ويبين له الحكم، لكن إذا لمس منه تقصيرا فإنه لا يشدد عليه حتى يتمكن الإسلام من نفسه. وقد ذكر ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من بعض من دخل في الإسلام يعني الإسلام المشترى، وهو أن لا يزكي أو أنه لا يصلي إلا بعض الصلوات أو أن لا يسجد كما اشترط بعض العرب، يعني أن لا يسجد في صلاته، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر حتى تمكن الإسلام من نفوسهم ففعلوا هذه الأشياء. فإذا كان الإنسان عنده شبهة قوية وقال أنا لا أستطيع، فيقال له أدخل في الإسلام، فقال لا أستطيع الصلوات الخمس، لا يقال له أنه يجزي أن تصلي مثلا صلاتين، ولكن يقال له أدخل في الإسلام واجتهد، وما عجزت عنه فأنت معذور، فلا ينفر من الدين، لا ينفر من الدين، ولا يقر أيضا أن يقال له نقرك على أن تصلي صلاتين أو صلاة واحدة، وإنما يقال له أدخل في الدين وصلي، وإذا عجزت فإن الله عز وجل يعذرك بعجزك، وهذا الدين ليس فيه حرج ولا ينفر من الدين. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا دعوت رجلا إلى الإسلام فاستجاب وبدأ يصلي، ثم بعد الأيام بدأ يسأل عن بعض الأمور مثل التصوير والإحيام ونحوها، وإذا رجعت له يخشى عليه الردة لأنه ليس الإسلام متمكنا من رجعه، هل يجاب له عن هذه الأسئلة أو يمهل؟
لا، يوجه بأن يعني يتعلم ما هو أوجب، يقال له هذه الأمور أنت لا تشتغل بها الآن، واشتغل بما هو أوجب وأهم، وسيأتي في وقت تتعلم هذه الأمور، فلا ينفر يعني إذا كان يخشى عليه أن يعني لا يفهم يعني المقصود الشرعي وقد ينفر من هذا الدين، يوجه إلى ما هو أولى ويذكر يعني أن هذا الدين فيه رفق وفيه تيسير، وأن لك على المسلمين حقوق، وأنهم يدعون لك، وأن لك حق في الزكاة إذا احتجت إليها، وأن لك حق في الزيارة، كذلك في الحقوق المعروفة بين المسلمين، فيقرب من الدين ولا ينفر. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس يقولون إن البدء بالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله إنما يكون لمن لم يدخل في الإسلام،
شهادة لا إله إلا الله وهي معنى التوحيد، والتوحيد لا يوجد مسلم يقول أنه يستغني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يدعو إلى التوحيد ويعلم الناس التوحيد ويعلم أصحابه التوحيد ويحذرهم من الشرك، وكتاب الله عز وجل كله في بيان التوحيد والتحذير من الشرك. ومن الذي يقول أنه كمل توحيده؟ الذي يقول أنه كمل التوحيد ولم يبقى عنده خلل في العلم ولا في العمل فهذا دليل على جهله. شيخ الإسلام في آخر حياته يقول: ما زلت أجدد إسلامي. والأنبياء كان دعاءهم يعني دعاء يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ودعاء إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. فالأنبياء والرسل يدعون الله عز وجل أن يسلم لهم التوحيد وأن يتوفاهم على الإسلام وأن يجنبهم الشرك وأن يجنبهم عبادة الأصنام. يعني إبراهيم الخليل يسأل الله عز وجل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فكيف يأتي الإنسان الآن يقول أهل الإسلام هم قد حققوا التوحيد ولا يخشى عليهم من الشرك؟ هذا خطير، ما يدخل الشيطان ويلبس على الناس إلا من هذا الطريق. أما إذا كان الناس على حذر وعلى تفقه في دينهم معرفة التوحيد والحذر من الشرك فإن الشيطان لا يتمكن منهم إلا بالغفلة عن هذا الباب، كما حصل في قوم نوح لما كانوا على عبادة وخير وعبادة لبس عليهم الشيطان بالصور، ثم ما لبثوا بعد ذلك بعد تطاول الزمان والعهد حتى عبدت هذه التماثيل من دون الله عز وجل. فلو ترك الناس ما علموا التوحيد سيأتي على بعض الناس ما أتى على قوم نوح أن سيأتي عليهم زمان يعبدون المخلوقات من دون الله، كما حصل في كثير من البلدان الآن التي لا تهتم بالتوحيد، تعبد القبور من دون الله وتعبد الأصنام من دون الله. وكذلك الجهل الموجود هنا في هذه البلاد من بعض المعرضين عن تعلم التوحيد، تجد أنهم يقعون في الشرك وهم لا يشعرون. نعم. هذا تقدم، يعني الإنفاق هذا اللي يخاطب به المنفق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الخطاب لمن؟ للمتصدق المنفق، وليس هذا من الخطاب لجباة الزكاة أن يأخذوا من كرائم الأموال. كان ابن عمر ينفق مما يحب، كان كثير من السلف ينفقون من أفضل ما يكون لديه، وهذا في النفقة وهذا في الصدقة. وأما الزكاة فإنما تؤخذ من أوسط الأموال. ونحن ذكرنا أن لو أن الرجل أخرج من كرائم أمواله يعني متقربا به إلى الله عز وجل مؤديا لزكاة فهذا أفضل في حقه. فيفرق بين أن يخرج الرجل من ماله الأفضل وبين ما يفعله جباة الزكاة من أخذه من أوسط الأموال. الظلم وخيم، ولا يجوز الظلم لا في حق الكافر ولا في حق المسلم، والظلم محرم. لا يجوز أن تظلم الكافر في أخذ ماله أو الاعتداء على عرضه. وأما إذا كان في دعوة الكفار إلى الدين وأحيانا بعض العقوبات التي يفرضها ولاة الأمر فهذا ليس من الظلم، وكذلك الجهاد في سبيل الله هذا ليس من الظلم. وأما الظلم بغير حق فإنه لا يجوز لا في حق الكافر ولا في حق المسلم. نعم. ما ينبغي، هذه من هدايا العمال، ما ينبغي للطالب أن يهدي للمدرس لأن هذه من هدايا العمال. نعم. قاعدة.
هل عدم جواز الإهداء الآن يدخل فيه عمال الذين لا تتحقق فيهم مفسدة وصدق الإهداء لهم كعمال تملك الشوارع؟
ليس المقصود بالعمال ما يفهمه هذا، قال عمال مساكين فقراء فإعطاءهم هذا فيه خير وصدق عليه. المقصود بالعمال الأمراء، يعني هل هذا أمير لك الآن الذي تعطيه؟ هذا عامل مسكين، ليس المقصود بالعمال من يعملون في أي عمل، العمال الأمراء. بل أنت الآن لو أعطيت زميلك الذي هو معك في وظيفة وهو مثلك وليس من الأمراء، ليس من العمال، هو عامل يعمل لكنه ليس من الأمراء. المقصود بالعمال هنا الأمراء، الرئيس الذي يعني له عليك ولاية أو رئاسة، هذا الذي لا يعطى. أما هؤلاء الذين يعملون وكذلك الموظفين الفقراء وكذلك الزملاء فيما بينهم يتهادون، ولكن لا يهدي إلى رئيسه إلا من له عليه ولاية. نعم.